بسم الله الرحمن الرحيم،
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما وجوب غسل ما حول الجرح والقرح المكشوفين فلصحيحة عبد الله بن سنان، في هذه النقطة يتعرض المصنف إلى حكم الجرح والقرح في صورة عدم وضع الجبيرة عليهما. القرح والجرح المكشوفين، ما هو الوظيفة لهذه الحالة؟ يقول: يغسل ما حول الجرح والقرح، وأما الجرح أو القرح نفسه فلا يلزم عليه مسحة أو وضع خرقة عليه، وإن تمكن طبعا من وضع الخرقة. هذا الحكم لا يجب وضع الخرقة، ما هو الدليل عليه؟ يقول: ذلك لصحيحة عبد الله بن سنان، سألته عن الجرح كيف يصنع صاحبه، قال: يغسل ما حوله. لاحظ، يغسل ما حوله، يعني حتى وإن تمكن من وضع الخرقة على الجرح قال يغسل ما حوله، بل حتى لو كان إمرار الماء يبدو على الجرح لا لا ليس فيه ضير أيضا يغسل ما حوله ما دام مكشوفا. إلا أنه هنا سؤالان. السؤال الأول: كيف علم المصنف إن الصحيحة المذكورة تتحدث عن الجرح والقرح المكشوفين؟ هذا السؤال مهم. أجاب عن ذلك بجوابين، إن المعرفة تكون عن طريق جوابين. الجواب الأول هو نفس افتراض عدم التعصيب في سؤال السائل، إذ قال: سألته عن الجرح كيف يصنع صاحبه. نفس هذا التعبير يولد إن سؤال السائل يولد عموما في المسألة، إذ لم يسأل كيف يصنع بالجرح المجدود، وإنما قال كيف يصنع صاحبه صاحب الجرح. فافتراض عدم التعصيب حيثية موجودة في سؤال السائل، والإمام عليه السلام لم يستفصل منه. لو كان هناك ثمة خصوصية للكشف وعدمه كان الإمام يستفصل منه، فنفس عدم الاستفصال، استفصال الإمام من قبل السائل عن ماذا تسأل، دليل العموم. هذا واحد، هذا أريد أعيدها شوية لأنه ما مقتنع بها. الشيخ يقول: افتراض الجرح مكشوف فهم من نفس سؤال السائل، السائل لم يسأل عن الجرح المعصب، فنفس عدم السؤال ماذا يستفاد منه؟ يستفاد منه التعميم. أقول هذا الإشكال هسه. أقول إنه لا عبرة بما يذكره السائل من الخصوصيات، إذ المدار على جواب الإمام. إن كان جواب الإمام مطلق أو جواب الإمام خاص فاستفادة التعميم أو التخصيص من الجواب، أما استفادة الخصوصيات من كلام السائل لا معنى له. من هنا شنو أنا قلت هنا لابد نقول نحتاج يعني نغير نشيلها هذا، نقول نستفيد عدم التعصيب من عدم استفصال الإمام. الإمام لم يستفصل من السائل حينما قال صاحب الجرح ماذا يصنع صاحبه، حينما سئل الإمام هذا السؤال ما استفصل وقال أي صاحب جرح، نفس عدم الاستفصال يستفاد منه التعميم. لاحظ كيف؟ واللي يساعد طبعا على هاي القضية مهمة أنه عدم الاستفصال يستفاد منه التعميم، يساعد عليه أنه لم يفترض السائل شخص خاص وإنما عن صاحب الجرح، فدائما عدم الاستفصال يفيد التعميم. لو كانت محور القضية شو تكون عامة، وفعلا هو مسألة عن شخص خاص، عن شخص عام صاحب الجرح، الإمام لم يستفصل أن أي صاحب جرح هذا، فعدم الاستفصال دليل التعميم. الشيخ يبدو يقصد هذا المعنى، هاي الطريق الأول. الطريق الثاني أن نقوم بعملية الجمع بين صحيحة ابن سنان وبين صحيحة الحلب المتقدمة. إذا ضمت هذه إلى تلك نعلم بوضوح أن السؤال المذكور عن الجرح المكشوف، لأنه هناك صرح عن الرجل به القرحة أو الجرح فيعصبها ويتوضأ ويمس عليها إذا توضأ، أما هنا سأله عن صاحب الجرح ماذا يصنع. هذا معناه أنه المحاورة بينه وبين الإمام عن الجرح المكشوف، إذا ضميناها إلى هذا يتضح القضية، لأنه لو كانت هاي أيضا معصبة ما له معنى الإمام يقول له يغسل ما حوله، وديش معصبة قال له تمسح على القرحة على الجبيرة العفو. إذا افترض التعصيب في هذه الصحيحة لابد أن يتحد الجواب، كما أجاب هناك في صحيحة الحلبي في فرض التعصيب المسح على الخرقة طبعا وغسل ما حولها، لابد أيضا يفترض مسح على الخرقة وغسل ما حولها. فالاكتفاء أنه يغسل ما حوله من دون مسح على الخرقة يدل على أنه لا يوجد تعصيب في المسألة. هذا السؤال مهم جدا كان. السؤال الثاني بسيط، إن السائل سأل عن الجرح ولم يسأل عن القرح ولم يسأل عن الكسر، الكسر راح تجينا بالنقطة الرابعة فماكو داعي الآن، لأنه لم يسأل عن القرح. فإذا لم يسأل هذا معناه صاحب القرح، قلنا القرح شنو معناه؟ الجرح المتقادم اللي يصير جرح فترة طويلة يتقادم يصير قيح به، هذا معنى إن الجرح بالله رجاء وياه القرح المكشوف لا دليل على شمول روايات الجبيرة له، لأن الرواية تحدثت عن الجرح المكشوف. فإذا لا دليل شنو حكمه يصير؟
يرجع للقاعدة
الأولية التيمم، المفروض هكذا. إلا أن الشيخ أجاب بجواب واضح، يقول إن القرح عبارة عن الجرح لأن الجرح أعم من القرح، فالقرح عبارة عن الجرح المتقادم. لاحظ كل قرح هو جرح ولا عكس، لأن أكو بعض الجروح ما بيها قيح. هسه واحد يضرب إيده بسكينة على السريع ما بيها قيحة، جرح هذا. فإذا افتراض كونه جريح يعني شنو معناه؟ فالجرح هو معناه أنه قرح، هيك يصير ولا لا؟ بل هو سألته عن الجرح وعن القرح، هو يسأل
عن الجرح.
أي لا يحتمل الاختصاص به، لأنه الجرح عبارة عن القرح، القرح العفو، القرح عبارة عن جرح متقادم، يعني هو القرح هو عبارة عن جرح، بس ها خصوصيته، خصوصيته متقادم يعني يشتمل على قيح، فما عندنا أي مشكلة إن شاء الله من هذه الناحية. هاي النقطة تكفلت مسألة الجرح والقرح المكشوفين، خلنا نقرأها. وأما وجوب غسل ما حول الجرح والقرح المكشوفين فلصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الجرح كيف يصنع صاحبه، قال يغسل ما حوله. زين، شلون عرفنا هذا السؤال الأول أنه هذا مكشوف؟ وذلك إما وإما، إما لأن عدم افتراض التعصيب، ومن ما افترض التعصيب؟ يولد نفسه ظهورا في المكشوف، بس كن الضم لها طبعا حتى، وعدم استفصال الإمام. إنما
معلوم يعني عند السائل على أنه عدم التعصب، يعني عند عفوا التعصب أنه أمر واضح، فهو يسأل أنه ما متعصب
شنو نعمل نسوي، ليش إنه نحمل على قول الإمام؟ شلون لا، هي بالعكس هاي المسألة مو معلومة، المسألة اللي تخفي على الجماعة، لأنه على خلاف القواعد تفاصيلها قطعا تخفى على الجماعة، لأنه خلاف القواعد فمو مسألة معلومة أنه يعلم أن المكشوف حكمه وغير المكشوف، لا بالعكس، مسألة مو على يعني مرتكزة حتى يصير واحد صنية خفية علينا إحنا. إما لأن عدم افتراض التعصيب في كلام السائل يولد نفسه ظهورا في المكشوف، يعني يسأل عن المكشوف وقلنا هاي لابد نضم منها عدم استفصال الإمام، ولا كلام السائل خليه شو علينا كلام السائل، أو هذا حلو هذا، أو لأن ضمها ضم الصحيحة إلى صحيحة الحلبي يولد ذلك، فلو كانت القضية تتحدث عن معصوب لاتحد الجواب، مع أن الجواب مختلف، فهذا يدل على أن هذا الموضوع غير ذاك الموضوع. نعم،
صحيحة الحلبي تحدث عن القرح والنائي تحدث عن الجرح،
اي مو احنا هاي راح يجي القرح والجرح نفس الشيء،
اذا قلنا نفس الشيء فاذا هناك راح نقول على انه السائل هناك الامام ما فصل، يعني انه السائل يعلم على انه هناك تعصب،
يعني شلون؟
هناك قال انه يسال عن القرح،
القرح اي
بلي، هناك انه اذا قلنا نضم الى صحيحة الحلبي، فاذا صحيحة الحلبي انه هناك والسائل بعد عالم على انه هو يتعصب، فاذا كان متعصب
بس هذا السائل غير ذاك السائل،
أصلاً
مرتجز
يعني.
أصلاً جاي يصرح في الرواية الأولى بأنها مجبورة. سألته عن الكسر.
إيه 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 إيه. فبالتالي ما يدري إنه حكم المكشوف شنو. نفس حكم المجبور ولا؟ نفس حكم المعصب أم لا؟ زين. ثم إن الصحيح، هذا السؤال الثاني. إن الصحيحة وإن كانت واردة في الجرح دون القرح، إلا أنه لا يحتمل الاختصاص بالجرح، بل القرح جرح فيه، هو الجرح عبارة عن القرح عبارة عن جرح ولكنه متقادم فقط. هذا زين. الآن في هاي النقطة يتعرض إلى الكسر المكشوف، بس يصير أكو كسر مكشوف يعني ما يتجبر؟
موجود هسه ولو على قبل أن يروح يتجبر.
زين،
ما متوقع انه كسر يوم او يومين بعد ذلك.
هذا الكسر المكشوف شنو حكمه؟ رجعنا وياه، احنا قلنا مقتضى القواعد الاوليه في من يتعذر عليه الوضوء، يوجد اتجاهان كان في المساله، اخترنا هذا الاتجاه، هو وظيفه التيمم، لقوله فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والذي يدعي إن الوظيفة هي وظيفة الجبيرة عليه أن يأتي بدليل يخرج من خلاله عن مقتضى القاعدة الأولية التيمم. وفتشنا عن وظيفة الكسر المكشوف برواية تخرجنا عن القاعدة الأولية فلم نجد، فبقى هذا الكسير تحت القاعدة الأولية وهي التيمم على القواعد، ما عندنا أي مشكلة، إلا أنه قد يقال إن حكم الجبيرة تشمله. بل خلينا نشوف شنو ذنب إن حكم الجبيرة تشمل هذا الشخص وهو الكسر المكشوف، وذلك بأحد وجهين. الوجه الأول التمسك بقاعدة إن الميسورة لا يسقط بالمعسور، بتقريب صحيح هذا الرجل هناك عسر في غسل بعض أعضاء وضوءه، فرض اليد اليمنى بها مشكلة كانت، ولكن هناك يسر في بقية الأعضاء كغسل الوجه يسر وهكذا اليسرى وبقية الأمور، وما دام هناك يسر في بقية الأمور فهذا المحسور لا يسقط المحسور لا يسقط الميسور، لأن الطهارة المائية مقدمة على الطهارة الترابية. على كل حال أين تذهبون به إلى التيمم؟ على أساس تذهبون به إلى التيمم فتعذر الطهارة المائية لبعض الأعضاء لا يسقط اليسر الموجود في بقية الأعضاء لقاعدة إن الميسور لا يسقط بالمحسور. حلو هذا، إذا تمت هاي القاعدة إذن الكسير يصير حال حال إخوانه المجروح. الشيخ يقول هذا صحيح، ولكن إن القاعدة المذكورة غير تامة من حيث السند وأيضا من حيث الدلالة. أما من ناحية السند فقد رواها صاحب عوالي اللآلئ أبي جمهور الأحسائي، أحمد ابن أبي جمهور الأحسائي الموجود في القرن التاسع العاشر، يعني 965 على ما في بالي،
صاحب العوالي،
عوالي اللآلئ. فالرجل المذكور هذا العالم المذكور من العلماء الكبار لديه كتاب غوالي أو عوالي اللآلئ، جمع فيه الروايات، ولكن مع الأسف لا يوجد في تلك الروايات أي سند. وحيث نحن نبني على الوثاقة، مسلك الوثاقة والسلسلة التي قام بحذفها يحتمل أن فيها ضعيف، فتسقط الرواية عن الاحتجاج لضعف الاحتمال ضعف السند. ودعوى إن المشهور، هاي الربابة عمل بالرواية وعمل المشهور برواية ماذا يكون؟ جابرا لها. شنو الرد عليه؟ الرد واضح، فإن عمل المشهور القدماء برواية يكون جابر على تقدير الجابرية، ومن الواضح هذه الرواية غير موجودة في كلمات القدماء، وإنما برزت على يد اللي قلنا في القرن العاشر. فإذا من هاي الناحية ساقطة من حيث السند، ولكن يبدو أن هناك تضخيم لمسألة عوالي اللآلئ. طبعا صاحب الحدائق اللي احنا ما نترقب من يمه يشكل على السند هجم على صاحب عوالي اللآلئ هجوم عنيف، يقول الكتاب ضعيف بالمؤلف والمؤلف، فقد خلط غثها بسمينه. ما أعرف شلون صاحب الأداء سمنياجه إخباري هو، ما نعرف بالضبط ليش يعني تهجم على الأسانيد مع أنه هو ما عنده مشكلة بالأسانيد. أكو تضخيم يبدو لهذا، يعني للاعتراض على هذا الرجل. أنه لو درسنا البواعث لتأليف هذا الكتاب، هناك شبهة أو مشكلة أثيرت من المخالفين على العام على الإمامية، وهي وهذه شبهة قاعد نسمعها اليوم، وهي أنكم لا تستنبطون أحكامكم ولا تستدلون بها بما يصدر عن النبي صلى الله عليه وآله، وإنما قال الإمام الصادق عليه السلام وقال الإمام الباقر وقال، ولا يوجد في تراثكم الحديث تستدلون على الأحكام بروايات النبي، بل إحنا عندنا شنو رواية نبوية نسميها، ما عندنا هيجي هاي رواية نبوية يعني ما بها سند وشيء. لأجل هذه الشبهة ماذا فعل؟ قال كل رواية تصدر عن أحد الأئمة لها وجود في روايات النبي صلى الله عليه وآله، يعني أي رواية الآن أي حكم شرعي إحنا ننسبه لأحد الأئمة يقول هو قاله النبي، وفعلا قام بهذه القضية وخففت الشبهة عليه. فعلى هذا الأساس الرجل مو متعمد قضية الإرسال، ومو دوره أصلا هاي مو هذا العالة، دوره يريد يحد من هذه الشبهة الموجودة. فأي رواية ذاك يقول قال النبي قال النبي قال النبي قال النبي، ومن هنا أنه ينقل السيد شهاب الدين المرعشي عند مقدمة لهذا الكتاب قد جد احتمال انطبعت، يقول بأنه وجدت هناك صاحب عوالي عمل مشيخة لهذه الروايات اللي نقلها واللي أرجعها إلى النبي صلى الله عليه وآله. تعرفون شنو معنى المشيخة؟ يعني الطريق الرواية إلى يمر به فلان عن فلان عن فلان. فبالتالي نص روايات عوالي لآله لا تستحق هذا الهجوم فيما إذا كان غرض الرجل هو محاربة والدفاع عن هذه الشبهة التي أثيرت وردها. طبعا هاي من حيث السند، إذن بها الكلام وين من حيث الدلالة؟ الكلام من حيث الدلالة.
شيخنا عفوا يعني عمل المشيخة
مفقودة
لو
السيد
موجود مثلا
مطلع
عليه السيد
الشهر؟ لا موجودة، ممكن طبعت في طبعة جديدة ما أدري، قال موجودة. أما من حيث الدلالة هاي قضية شوية مهمة عندنا، إن قضية الميسور لا يسقط بالمحسور، مفاد هذه القاعدة إنما في الواجبات الاستقلالية لا في الواجبات الضمنية. يعني في شهر رمضان لو تعذر عليه صيام العشر الأخيرة وفقط هو قادر على أن يصوم العشرين منها ماذا يقال له؟ إن الميسور لا يسقط بالمحسور. أو كان قادرا على إكرام عشر فقراء من مجموع عشرين إن الميسور لا يسقط بالمحسور. فمحل هذه القاعدة الواجبات الاستقلالية، أما الواجبات الضمنية يعني واجب واحد له أجزاء متعددة لا مجال للقاعدة المذكورة، لأنه نفس كونها ضمنية يعني أحكام مترابطة. أي خلل في شرط أو في جزء منها يؤثر على الباقي، فمجال القاعدة هي الواجبات الاستقلالية دون الضمنية. ونحن أين واجبنا؟ واجبات ضمنية. الوضوء عبارة عن أجزاء وشرائط ضمنية، وتعسر بعض الأمور لا معنى أن يقال هذا لا يسقط بالميسور، لأنه المطلوب منك أن تأتي بالوضوء مو تطيل نص ونص ما عندنا هيك. فالواجبات الارتباطية لا مجال لهذه القاعدة خلف كونها ارتباطية بعد. إذن هاي المحاولة ما تفيد، على شنو لا ننساها؟ إن حكم المكسور المكشوف كحكم الجماعة. خلينا نشوف بلا محاولة ثانية، التمسك بالنصوص فقط للروايات، موعدنا باللمعة للرواية هاي موجودة، قال أكو نصوص يستفاد منها إن حكم الكسير المكشوف حكم غيره، إلا أن هذه النصوص حينما راجعناها، أما إنها تدل على الجرح والقرح المعصب فواضح مو يم المكسور، أو على القرح والجرح غير المعصب أيضا مو يم المكسور، أو على المكسور اللي عليه جبائر كما تقدمت في هاي مالت صحيح عبد الرحمن بن، وأيضا ما تشمل، ولا توجد رواية تتعرض إلى المكسور
غير
المجبار، لا توجد أي رواية، فإذا فقدنا الرواية يعني فقدنا اللي يخرجنا عن مقتضى القاعدة الأولية وهي التيمم، يبقى حكم التيمم ولا دليل على خروجه. يقول
صحيح الكسر يعني إيش ما نقدر نجمعها ونشيل صفة الجبر بالروايات وخلي شو كل شك كسير.
أي مو هي هاي بعد خلاف القاعدة، إنه إذا تريد تجرد النص كل ما يجي النص اللي تجرد على خلاف قاعدة، هاي مرة شرحناها إحنا إنه من شرائط إلغاء الخصوصية، إذا تريد تلغي خصوصية إلغاء الخصوصية واردة يعني، بس ولكن أكو ضمن شروط وتحفظات، أهم الشروط اللي موجودة أن لا يكون المورد الذي يراد إلغاءه على خلاف الأصل، وكنا نمثل لكم شنو الدم دون الدرهم، خب هذا معفو عنه مو معفو بس على خلاف الأصل، لأنه إحنا عندنا الدم بعد شنو درهم وشيء، بس مو تجي والله تقول البول دون الدرهم هم معفو سير أو ما أدري شنو دون الدرهم، أصلا هو الدرهم أجان على خلاف الأصل، ما تقدر تقول لا خصوصيته، ما أدري واضح إن شاء الله. وهذا أيضا نفس الكلام
ما واضح عندي، ما حاولت
أشرح ها
ما واضح عندي.
نقول إنه بد مثال آخر، رجع خلنا ما طول الشيخ تفضل بها، عندنا في البيع، في البيع أكو قاعدة على خلاف الأصل، أنا حينما أجري عقد مع شخص لشراء كتاب، الإمامية يعني رأي المشهور عندنا مجرد بعته قبلته خلاص أنا صرت مالك إلمن للكتاب تابعت، وما يتوقف على القبض، ترى هذا القبض مو شرط في الملكية، الآن مجرد العقد صرت مالك للكتاب، إلا أنه تلف الكتاب عند البائع قبل قبضه، مقتضى القاعدة تلف على من يكون طبعا بدون تفريط، تلف على المشتري هو اللي اشترى الكتاب، ليش؟ لأن كل مال بعد تلف ماله هو بعد ملكه وتلف، وأنا رجال لا متعدي ولا مفرط، اجت القاعدة شو تقول؟ قاعدة على خلاف الأصل، كل مال تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه اللي باعه، مع أنه يابا أنا خلصت من يمه بعته خرج عن ملكيتي، اجت رواية هيك جيد؟ تقدر تطبق هاي القضية في باب الإجارة؟ أما تقول كل مال تلف قبل إجارته فهو من مال مؤجره تقدر؟ ليش؟ لأن هو أصل الحكم على خلاف القاعدة، ما كنت تقدر تعدي بعد زين؟ فنجي هنا القاعدة هي التيمم، طلعنا من يمه المكسور المجبر بقوة قلنا على خلاف القاعدة طبقنا، تجي بعدين تقول والله لا خصوصية للمجبر حتى للمكشوف، هو ذاك كان على خلاف الأصل، ودائما ما خالف الأصل يختصر فيه على القدر المتيقن زين. وأما وجوب التيمم في الكسر، طبعا كنت قيدة يا كسر أحسنتم، فلأنه مقتضى القاعدة، وقلنا احنا هاي مقتضى القاعدة الشيخ لو من البداية مطيها فد وضوح بالبداية تحللنا هاي أمور، فلأنه مقتضى القاعدة، شنو مقتضى القاعدة؟ إذ مع عدم وجود نص على الخلاف، على خلاف القاعدة، القاعدة هي التيمم، يجب التيمم عملا بقوله تعالى فلم تجدوا ما، وقلنا كررناه فلم تجدوا مو عدم الوجدان، عدم التمكن، فإن قلت لا هذا حكم حكم الجماعة، وذلك بأحد وجهين، قاعدة الميسور، شجاب الشيخ هذا خاف تقول هيك، خاف لك نية وتدخله قاعدة الميسور لا يسقط بالمحصور. قال لك بعد بطلان دير بالك تحكي هاي قاعدة الميسور سندا أو دلالة. خب شيخنا خلينا ندخله بالنصوص. قال والنصوص المتقدمة واردة في الكسير المجبور، فإياك إياك تدخل لك الكسير غير المجبور، هذا الله إلى ما لك علاقة به، ودي للتيموم خليه يسكت، أنت مو مسؤول عليه. زين. عليكم السلام ورحمة الله. خلنا نرجع للمتن بالله هاي المسألة. قال واللاصق الحاجب، هنا راح يتعرض إلى قضية لا علاقة لها في الجبير. أكو لاصق، أكو بعض الأصباغ لا تزول بعد، أكو بعضها موجودة. اللاصق الحاجب لا علاقة له بوضوء الجبيرة نهائيا. هذه المسألة، اللاصق الحاجب والذي يصعب إزالته حكمه شنو؟ بس خلينا نقرأ المسألة ونشوف. واللاصق الحاجب كالقير أو بعض الأصباغ، أول حكم الشيخ قال تجب إزالته، هذا أول شيء، يعني أنه لا تعامل معاملة الجبير. هسه راح يجينا خلاف لبعض الفقهاء، هذا واحد. وثانيا ما يمكن أزيله، شلون مع الإزالة زيلة، أما مع عدم الإمكان، ومع عدم الإمكان يعني مع عدم، إذا كان الإزالة خب ما عدم الإمكان الإزالة يجب التيمم. ليش يجب التيمم؟ هذا هاي اثنين. خب هذا التيمم يجب إيش وقت؟ إن لم يكن في موضعه. وأما إذا كان في موضع التيمم شلون؟ فالجمع بين التيمم والوضوء. عندنا ثلاث أحكام هاي المسألة اللي قطعا ما لها ربط بمسألة الجبيرة، بس قد تشترك الأدلة وياها، بس كمضمون مسألة ما لها علاقة بالجبيرة. إنسان طبيعي سليم سقط عليه حاجب غير قابل للزوال. أول شيء يقول الشيخ هذه المسألة هل نتعامل معها معاملة أدلة الجبيرة أم لا؟ هذه المسألة حكمها خاص. الشيخ يقول هذه المسألة لا ربط لها بالجبيرة، فيجب إزالة الحاجب مع الإمكان لتوقف صدق الغسل أو المسح عليه. لا تجيب خرقة وتمسح ولا ما حوله، حتى تيمم ما لك حق. إلا أن الشيخ الأعظم، الشيخ ما طرح هاي بالكتاب بس لا بس نطرح، عامل الموقف المذكور معاملة الجبيرة، فقال يغسل ما حول هذا اللاصق، وأما اللاصق المذكور يمسح عليه. شيخ الأنصار، واستدل على ذلك بفكرة تنقيح المناط. يقول إن المستفادة من ما دل على وضوء أو غسل الجبيرة هو تعذر وصول الماء إلى الأعضاء، وهذا التعذر كما هو موجود في الجرح والقرح والكسر موجود في مسألة الشيء اللاصق
وعدم إمكان،
عدم إمكان إيصال الماء، فعليه إذا أدلة الجبيرة تشمله. يلا شلون بعد الشيخ الأنصاري حكى هاي الحكاية، سيد الخوي شنو يقول له؟ سيد الخوي يقول له إن تنقيح المناط قياس، بل قياس بعينه. سيخوضاج كلش، قال له تنقيح المناط قياس، بل قياس بعينه. طبعا سيد اخوي في بعض المرات أمي مشي على تنقيح المناط. شنو رايكم نشرح تنقيح المناط؟
شوف الضابط نقول هذا قياس.
اي هسه هو ها بالشرح نبينه تنقيح المناط شنو مقصود به. لعله الشيخ يمكن يبدو انه استخدم هاي العباره تنقيح المناط، يمكن انه في ابحاث متقدمه يمكن جبنا تنقيح المناط، ما ذكر وين بس
شرحناه.
ها لا بس هي العباره موجوده، اعتقد انه مرت علينا. ما موجوده؟ بالعكس يجوز شرحناه وناسينها. زين، تنقيح المناط كلمه مركبه من مفردتين، تنقيح والمناط. التنقيح ازاله الشيء من الشوائب، نقحت الحنطه يعني خلصتها من الشوائب. المناط اسم لموضع التعليق، يعني شنو اللي نعلق عليه؟ هذا اللي نعلق عليه يسمونه مناط. يقال شجرة ذات أغصان أو ذات أنياط، يعني شنو؟ يعني ممكن نعلق عليها الهدوم المدري شنو السيف، أو يقولون عروة القربة نياطها القربة، يعني موضع للتعليق. فكل شيء موضع للتعليق يعبرون عنه المناط. جيد. المقصود بالاصطلاح من هذه الكلمة شنو تنقيح المناط؟ هو التفتيش عن علة الحكم. فالمناط يعني علة الحكم التي على أساسها شرع الحكم. فإذا عرفنا العلة أن هذه هي العلة، فنتعدى من الحكم المنصوص إلى حكم آخر لموضوع آخر بدعوى اشتراك الموضوعين بالمناط بالعلة. هذا شنو معناها؟ معناه تنقيح المناط أحد عوامل إلغاء النص عن الخصوصية، لأن الفقيه إذا أراد أن يجرد النص عن الخصوصية عنده عدة عوامل يخليهن بجيبه. يعني شو يخليهن بجيبه؟ يعني بذهنه يخليه يطبق وحدة وحدة لأن يحتاجهم. فأحد العوامل يسمونها تنقيح المناط، مثل الشيخ الأنصار الذي يقول ماكو خصوصية للجرح وإنما المدار على التعذر، فيلغي خصوصية ويوديها إلما للعضو اللاصق. فإذا تنقيح المناط هو تعدية الحكم المنصوص لموضوع آخر بدعوى الاشتراك بين الموضوعين في نفس العلة. من هنا قيل إن الفقيه في تنقيح المناط يعالج النص بعلاجين. العلاج الأول فلنعبر عنه علاج التعيين، أي يحاول أن يعين علة الحكم في الرواية. والعلاج الثاني الحذف، يحذف الخصوصيات والأوصاف التي لا دخل لها في ثبوت الحكم. لماذا يحذفن؟ حتى يستطيع أن يذهب بالعلة إلى موضوع آخر تشترك مع الموضوع وإن اختلفت معه بالخصوصيات. فهنا اليوم خصوصية الجريح والمكسور غير هذا الإنسان الصاحي اللي بمشكلة اللاصق، لكن الشيخ الأنصاري عين العلة عدم إيصال الماء، مارس التعيين وحذف لك الخصوصيات اللي ما لها دخالة. قال كونه مكسور ما له دخاله، كونه مجروح ما له دخاله، كونه اكو عضو لاصق ما لها دخاله يا اخي. فكل هاي الاوصاف لا دخاله لها في وضوء الجبيره. العله الرئيسيه في وضوء الجبيره تعذر وصول الماء الى البشره. هذه العله موجوده في الجريح والمكسور وبعد وما أدري هذا ومن عليه العضو اللاصق. فإذا أولا نعين العلة هذا العلاج الأول، والعلاج الثاني نقوم بعملية الحذف، نحذف الخصوصيات والأوصاف اللي نقول هي مو دخيلة في ذلك. هذا تنقيح المناط. تنقيح المناط يمكن أن يعتمد عليه الفقيه في تجريد النص عن الخصوصية كما يرى شيخ الأنصاري رضوان الله عليه، أم هو قياس كما يقول السيد الخوي رحمه الله؟ هذا نتركه إلى غد، والحمد لله رب العالمين.